بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أجدني مضطرا إلى أن أقدم بين يدي كلامي عذرا لي إذا شطح بي الكلام يمينا وشمالا، لأنني أكره أن ألقي الكلام على مسامع من هو أولى بأن يلقيه في مسامعي، وأعني بذلك فضيلة الأستاذ الدكتور عجيل النشمي الذي أطربتني أخباره قبل أن أراه، والذي مجلسنا هذا بل كليتكم هذه من ثمرات جهوده وجهود إخوانه، فأسأل الله تعالى أن يقبل منه ومنهم، وأسأله هو إذا رأى في كلامي شيئا ينبغي له أن تقرع العصا فليقرع، لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الإنسان إلا ليعلم. أنا لما قرأت عنوان الكلمة التي اقترح علي أن أكلمكم فيها استغربته، كيف نفهم السنة النبوية؟ وأحسب أن طائفة من الذين سمعوه أيضا استغربوا، واستغرابي له لعله من جهة غير التي استغربها منه غيري، ذلك أن قد يقول قائل كيف نفهم السنة النبوية؟ السنة النبوية تحتاج محاضرة إلى أن نعرف كيف نفهمها. الحق أن ليس هذا هو الجهة التي أستغرب منها الموضوع، لكن الجهة هو لماذا اقتصر هذا السؤال على السنة النبوية ولم يضم إليها كتاب ربنا سبحانه، وهما وحيان، وما يجري على هذه يجري على هذا، وما يجب في هذه يجب في هذا. طبعا الكلام على السؤال بكيف هذه من أدوات الاستفهام التي يستفهم بها عن الصفة، عن صفة الشيء. ولذلك عندما يعترض بعض المعترضين على إبراهيم عليه السلام، وعندما يحكي ربنا قوله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، يقولون كيف إبراهيم يسأل عن الإحياء وهو نبي وهل يشك فيه؟ نقول غفلتم عن كيف. هو لم يسأل رب أرني أتحيي الموتى، بل سأل عن كيف يحيي الموتى، والكيف هذه أراد أن تتجلى له. فهذه كيف يستفاد بها عن الصفة؟ وفي كلامنا هذا ما الصفة التي ينبغي أن تسلك لتخلص بصاحبها إلى فهم نصوص الوحيين؟ وهذا الموضوع أحسبه موضوعا مهما جدا في زمننا هذا الذي اتسعت فيه القيود التي كان قد ضبطها الأسلاف وأحكموها ولزوا طالب العلوم بها لزا، لكن هذه القيود وهذه الحبال ترهلت وامتدت وترخرخت، ودخل في هذا الشأن من كان حقيقا بأن لا يدخل فيه. أذكر يحدثني جدي رحمة الله عليه، وقد كان في بادية في المغرب، قال له دكالة كان في سوق من أسواقها، وقد تكلم بعض من لا ينبغي له التكلم في شأن الدين، فقال له عوام البدو في ذلك الوقت ما أنت وكلامك في هذا؟ فسحب إلى القاضي، يقال له أنت لابد من تربيتك وأن يؤدبك القاضي، لأن دخول مثلك في هذا الشأن فساد عظيم. فجعل الناس يتوسطون للذي يجره حتى لا يشفعون فيه، حتى لا يجره إلى القاضي، وإذا وصل إلى القاضي سيؤدبه تأديبا عظيما. ما أحقنا بذلك القاضي وهذا الجار وذاك وكم سيجر اليوم في هذا الزمن. أقول هذا لأني أرى أن كما يرى غيري أن من أعظم الوسائل التي ينبغي أن يهتم بها الطالب اهتماما وأن يتمرن بها وأن يصير ذاربا بها شيئان ضروريان في فهم نصوص الوحيين، وهذان الشيئان لا أزعم أنهما فقط ما يحتاج إليهما، ولكن هما يحتاج إليهما في هذا الزمن لأن الرغبة انصرفت عنهما إلا لماما. هذان الشيئان هما اللغة العربية وأصول الفقه. ما ذكره الدكتور ياسر هو كله كلام عن مباحث أصول الفقه، وهذه لا بد منها في فهم مرامي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا لا يتصور إنسان يتحدث في معاني القرآن والسنة ولم يتمهر ولم يشتد عوده في أصول الفقه، هذا لا يتصور، لأن تلك آلة، لأن تلك يعني علوم أصول الفقه هي آلة فهم هذه الشريعة. وهذا كان جاريا في فهوم الصحابة فمن بعدهم. هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلموا عن عام وخاص ومطلق وقيد هذه الشؤون، لكن ذلك كان جاريا عندهم. الآن عائشة كلكم يعرف أن فاطمة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت تطالب أبا بكر بميراثها من أبيها، وسألته أئن مت يا أبا بكر من يرثك؟ يرثه ورثته. فما شأنك أنت يرثك ورثتك ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرثه ورثته؟ ماذا ما هو هذا من جهة نظر أصولية؟ هذا إعمال للعام، إبقاء للعام على عمومه. لكن أبا بكر رضي الله عنه مخصص لذلك العام، نحن معشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقة. فهذا التخصيص العام وهي إعمال العام وإبقاء العام هذا حاضر في كلامهم، في فتاواهم، في تصرفاتهم، في أقضيتهم، من غير احتياج لأن ينصوا على أن هذا عام وهذا خاص ولا تعارض بينهما إلى آخره. هذا كما صنع العربي. العربي لا يعرف أن الفاعل لا يعرف شيئا اسمه الفاعل، ولا يعرف شيئا اسمه ارتفاع الفاعل بالفعل قبله، هذا شيء لا يعرفه. لكن العربي إذا طالبته بأن ينصب الاسم الظاهر الذي يقع بعد الفعل لم يجري لسانه به، ويرى كأن تسلك جادة غير جادة العربي في كلامك. لماذا؟ فهذان شيئان أبدأ منهما باللغة العربية. الناظر في القرآن وفي السنة لا بد له أن يكون من طلبة العربية. أنا لا أتصور إنسانا يدرس نصوص الوحيين أو يدرسهما وهو في العربية غير ذي باع، لا مناص من وجود الغلط في كلامه، لا يتصور إلا ذلك. وأحيانا يعني هذه قد جمع فيها رسالات جامعية، الأحكام الشرعية المبنية على الخلاف في 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 في, في لغة الحديث وفي قراءات القرآن. عندما يقول ربنا سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه الآية فيها قراءتان، يقول الشاطبي في حرزه والفتح فيتا يقاتلون عما علاه، صاحب العين من عما وهو حفص يقرأ أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، والباقون يقرؤون أذن الذين يقاتلون. هذا الخلاف القرائي نتج عنه خلاف فقهي بين العلماء، بين الفقهاء، ما هي العلة في القتال؟ أهي وجود الكفر بناء على قراءة من قرأ أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أو العلة هي وجود المقاتلة أن يقع القتال على المسلمين بناء على القراءة أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا؟ هذا خلاف عربي قرائي ينبني عليه خلاف فقهي. في الحديث الذي يروي الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. هذا الحديث روي بوجهين: ذكاة الجنين ذكاة أمه، وذكاة الجنين ذكاة أمه. ما الذي نصب وما الذي رفع؟ إذا كان هذا الذي يدرسه والذي يدرس لا يعلمان ما الذي يرفع وما الذي ينصب، كيف يفسر؟ كيف يستنبط؟ هو عالة على من تقدمه، لا منص له بكونه عالة. لا يمكن أن يسلط النظر على نصوص الوحيين كما سلطها العلماء قبله، بل هو عالة عليهم، أصابوا أو غلطوا عالة عليهم. وهو مروي بالرواية، وعلى هذين الضبطين تكلم الفقهاء فنتج عن ذلك خلاف بينهم. الشاه أو الناقة أو البقرة الحامل إذا نحرت أو إذا ذبحت وكان في بطنها جنين، هل وكان كاملا تام الخلقة، هل يذكى هو أيضا أم تذكية أمه كافية في تذكيته؟ فقوله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي لا تحتاج تذكية له، لأن هذا مبتدأ وخبر، فذكاته حاصلة بذكاة أمه. لكن ذكاة الجنين ذكاة أمه يكون حينئذ ذكاة مفعولا به، ويكون الناصب له ذكاة المصدر. فالمعنى ذكوا الجنين كما تذكوا كما تذكون أمه. من يعرف هذا؟ الآن عندما تقرأ، وأحيانا هذا قد يأتي حتى في السور، في الأحاديث وفي السور التي تكثر قراءتها ويسبق إليك فهمها، لكنه فهم غير مبني على العربية. هو من جملة ما يقال فيه هذا واضح، يستغرب السائل فيه السؤال. من أذكر مرة جاءني شاب ممن كانت له دالة علي، يستفهم عن مسألة، فقال: يا فلان، ما حكم الإكثار من الحلف بالله؟ فرأني أتلكأ وأتباطأ وأتمهل وأمشي الهوينة في جوابه، فهو يعني فصبر إلى أن صبر، ثم غلبه الذي يجيد، فقال: يا شيخ، بين يعني ظهر أنت، ما وجه هذا التأخير كله في جوابك؟ فقلت له: كيف يعني هي واضحة ظاهرة؟ قال: الله تعالى يقول: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فقلت: طيب، أنا عندي سؤال. قال: تفضل. قلت: ما معنى الجعل في قول ربنا: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ ما معنى الجعل؟ فسكت. فقلت له: ما معنى عرضة؟ فسكت. فقلت له: ما معنى جعل شيء عرضة لشيء؟ فسكت. فقلت له: الغريب في الأمر أنك لا تفهم الآية من جهة مفرداتها، ولا تفهمها من جهة التركيب، لأنك أحيانا قد تفهم المفردات ولكن يعمى عليك التركيب. قلت: ومع ذلك فأنت تستنبط الحكم من الآية، هذا فتح من الله عليك، أن يغبى عنك علم المفردات وعلم التركيب ومع ذلك تستطيع الاستنباط. هذا كثير في تعامل الناس، يقول لك: هذه باينة. كيف باينة؟ ما الذي جعلها بينة ظاهرة واضحة؟ تقرؤون قول ربنا: ألم يجدك يتيما فآوى. لا يستشكل أحد هذه فآوى، لا ينتبه أحد إلى أنها هنا محذوف. ألم يجدك يتيما فآوى، فآوى من؟ ها؟ آواك. طيب، ووجدك ضالا فهدى، لابد دائما هذه الكاف المحذوفة. طيب، هذا جميل، لا يبحث فيها أحد، لكن مثله في الحذف وليس مثله في الوضوح. قول ربنا سبحانه: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أنا أستغرب لمن يفهم هذه الآية من الطلبة من غير أن يكون دارسا للعربية، كيف يصل إلى فهمها؟ كيف لا يظهر له أن هذا الكلام كلام غير تام في لفظه؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله، هذه إن حرف شرط جازم، من الحروف التي تحتاج فعل شرط وجوابه. أين جواب الشرط في الآية؟ غير موجود. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، هذا ليس جوابا. وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فأنا استكبرتم، هذا ليس جوابا. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ليس جوابا. انتهت الآية، أين الجواب؟ لا ندري. طيب ما معنى الكلام؟ إذا تبين لك الحذف غبي عليك معنى الكلام، لكنه لم يغب عن أبي جهل وأبي لهب. هما فهما لو أنه لم يجري على سن العرب في كلامها لكان أول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن هذا القرآن الذي تزعم أنه بلسان عربي مبين هذا ليس كلامنا. أين الجواب؟ ما نفهم. طيب عندما تقرؤون قول ربنا سبحانه في سورة النور ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، كيف الجواب؟ أين الجواب؟ أين تمام الكلام لنفهم ما يقوله لنا ربنا؟ أين تمام الكلام؟ وكيف تعرف أن الكلام غير تام؟ أنت لا تعرف أن لولا هذه تحتاج جوابا. لولا أن، ولكن إذا خطبتك بما تعيه تقول كلام، أتيك فأقول السلام عليكم يا فلان، تقول عليكم السلام، أقولك لولا أنك جئت ثم أنصرف، تفهم شيئا من كلامي؟ لولا أنك جئت ثم صرفت، تفهم شيئا؟ وهكذا الآية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، انتهت. ماذا فهمت؟ العربية عندما يقول ربنا سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، أين جواب لو؟ هذا مبحث واحد من مباحث البلاغة وهو النحو، الحذف. لماذا يحذف؟ لماذا يحذف؟ كيف أنت؟ كيف ترى قول ابن مسعود رضي الله عنه عندما يصف القرآن لا تنقضي عجائبه وأنت لا تعرف كيف تثور تلك العجائب؟ بل قبل أن تصل إلى العجائب البدهيات لا تفطن لها لأنك لا تبالي العربية بالة. صار الذي يدرس العربية هم الذين لا يدرسون الشريعة، لا يدرسونها، فتجد هذا أستاذ في النقد الشعري وهذا في كذا. طيب من أشعر الناس من عائشة رضي الله عنها، وعنها روي كثير من أمور الدين؟ من أشعر من ابن عباس وهو حبر القرآن؟ صار الآن الفصام النكد بين علوم العربية وعلوم الشريعة، وصار يؤسس له ويقعد له وينكر على من يستغربه وينكره. وأذكر مرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس في حلقة رجل من شيوخنا الذين أدركناهم مات رحمة الله عليه، يعني يمكن من قبل أكثر من 20 سنة، وكان يدرس متنا هناك والقارئ يغلط في قراءته، فصحح له رجل من الطلبة فأغلظ عليه الشيخ ويقول له نحن ما ليس سيبويا ليس جالسا معنا. كان يرى قلة أدب ولا عدم لياقة أن تصحح الغلط. يحدثني شيخي مصطفى النجار رحمة الله عليه أنه لما كان صغيرا يدرس في المسجد يقول لي كان القاضي ذلك الوقت ما زال في المغرب القضاء الشرعي، كان يقول لي كان القاضي يخرج من مجلس قضائه فيقف على باب المسجد يلقي بسمعه إلى ذاك الشيخ الذي يدرس الصبيان هل يغلط في العربية، إذا كان يغلط يصرف عن تدريس الصبيان لأنه سيعلمهم الغلط. فإذا كنت تشتهي أنت من تلك الطبقة كنت تشتهي أن تسمع من أحدهم لحنا فلا تسمعه. أذكر شيخ سيدي محمد بن المهدي العلوي رحمة الله عليه وكنا نقرأ عليه بعدما كان يكتبه، وربما يعني غفل أحدنا عن خبر كان أو كذا إذا طال الفصل بين الاسم والخبر فينصب ما قل رفعه ويرفعه، فالشيخ رحمه الله يصيح يقول كأنك تتألم، وكنت أتصور أني أضع أصبعي في عينه ليصيح هذه الصيحة، وهو إنما هكذا كان الذين تقدموا. أنتم تعرفون الحسن البصري يقول كان الناس يضربون أولادهم على اللحن، يضربون أولادهم على وش اللحن؟ الآن في مناقشة الدكتوراة، مناقشة، ولا أقول باحث، أقول المناقش، الأستاذ المناقش. عندما ينتهي الأستاذ الدكتور من إشرافه وتقدم الرسالة للمناقشة، ويأتي إنسان، هذا شيء أنا حضرته ما حدثت عنه، فيكون رجل من الذين يناقشون، هذا من الذين سلكوا الطريق التقليدي، الطريق العتيق في طلب العلم، لا طريق النظامي هذا الذي على كل حال. وهو أستاذ قانون، لكنه مر من الكتاتيب، هذه ما نسمي نحن عندنا التعليم العتيق. يقول ذلك الباحث، وهذا الباحث مر بإشراف الدكتور الذي هو جالس بجانب هذا الإنسان، فيقول له عددت لك الأغلاط اللغوية في رسالتك، أنا ما زلت ما وصلت معك إلى مضمون الذي تقول، أنا ما زلت في كيف تقول. يقول له فقط في همزة الوصل والقطع، فقط في هذه القضية عددت لك أكثر من 90 غلطا، همزة القطع والوصل، يعني الأشياء التي إذا سئل عنها من يشدو في علم الصرف يقول لك سبحان الله متى كان فعل الخماسي له همزة قطع، ومتى كان ما يتصور، وتسمع أنت الانطلاق والاستخراج والاستنباط والاستفهام، وهذا كله غلط، ليس شيء منها مقطوعة همزته، ولكن ماذا يقع لك عندما تحمل الناس هكذا على والله ثقيل النفس هذا الإنسان، وإيش الأمور التي أذكر. أنا مرة عندما يعني كنا ندرس على الطلبة كنت أجعل تعزيرا على اللحن، لكنه تعزير بالمال، أقول كل من قرأ فلحن يضع 10 دراهم، هذه 10 دراهم يعني دولار، فكان يجمع عندنا نصيب لا بأس به من المال، فكنت أستحي أن أخذه لنفسي، فإذا اجتمع شيء نصنع لهم مأدوبة ويأكلون فيها الطلبة جميعا، فصار الناس تتحرز لأنه 10 دراهم في كل غلط، دولار على الغلط تمر الحصة وعندك وعليك 10 دولارات 20 دولار في اليوم الواحد في الشهر، هذا شيء له بال. فصارت الناس، وهؤلاء يقرؤون النحو ويدرسون الألفية ويعرفون أن هذا ينبغي نسبه وهذا رفعه وهذا وهذا، ومع ذلك كما يقول قائلنا العلم في الراس والخسارة في الكراس. لماذا؟ لعدم وجود التوافق بين ما يتلقفه الذهن ويلقيه إلى اللسان، حتى ينطق لا عفوا أو يقول أو، إذا أحرج أمام الناس يقول أو، تقول أحيانا أقول هذه أو لأشياء للتخيير، ولا تخيرني بين أختار من كلامك هذا أو هذا. فإذا كان هذا معيبا في كلام الناس فما ظنكم بتسليط النظر عليه في كلام ربنا وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمشكلة أن العربية كما قلت لكم صارت أهوان منظور إليه، وهي حقيقة بغير ذلك. ربنا سبحانه اختار هذه اللغة لتكون وعاء حاملا لهذه الشريعة. يقول الشاطبي رحمه الله كلاما غريبا لكنه كلام صادق، يقول إن الشريعة لا تفهم إلا من الجهة التي تفهم منها العربية، لأنهما على نمط واحد إلا ما كان على جهة الإعجاز أو على جهة التوقيف. فلو فرض إنسان مبتدئ في لغة في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، وإن كان متوسطا في فهم العربية فهو متوسط في فهم الشريعة، وهكذا. وهذا يلتقي مع ما يقوله ابن عباس رضي الله عنهما عندما يتحدث عن القرآن، يقول وإن فيه ما تفهمه لما تعرفه العرب من كلامها. الجهة الأخرى التي ينبغي للطلبة أن يعتنوا بها هو علم أصول الفقه، هذا علم، هذا مفاتيح فهم النصوص، ومن غاب عنه غاب عنه الفهم الصواب. الآن عندما يتكلم الأصوليون مثلا عن دلالات النص، والأصوليون يقولون إن كل نص ينظر إليه من 3 جهات، من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه ومن جهة ضرورته، والضرورة يجعلنا في هذه الدلالات المعروفة. من جملة هذه الدلالات التي تعرفونها دلالة الاقتضاء، ويعرفونها بأنها ما توقف صدق الكلام عليه أو صحته شرعا أو صحته عقلا، هذه دلالة الاقتضاء. طيب، عندما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرفونه: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكره عليه، والمشهور الذي اللفظ المشهور عند الفقهاء والأصوليين ويذكرونه في كتبهم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، هذه الأمة ألا يكون ألا يقع فيها الخطأ؟ يقع أم لا يقع؟ أنت يقع لك الغلط، طيب، ويقع لك النسيان، طيب، ويقع لك أحيانا تكره على شيء فتفعله. إذن أنت لست من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي كذا وكذا. فإذا كان يقع لك، ها؟ طيب، معنى هذا أنه لا بد من وجود تقدير يكون الكلام به صادقا، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق كله. هذا دلالة الاقتضاء، هذه يختلف فيها العلماء، ما الذي تقدره؟ رفع عن أمتي إن الله تجاوز لي أو عن أمتي ما الخطأ أو النسيان. لا يمكن أن لا يقع الخطأ لأنه من أمته واقع، لأنه نحن نخطئ وننسى ونكره على الأشياء، فإذا لابد من تقدير. هذا التقدير اختلف فيه الناس. رفع عن أمتي الإثم، إثم ما أخطأوا فيه وما نسوه وما استكروا، أو رفع عن أمتي القضاء ما أخطأوا فيه وما أكرهوا عليه. وهذا هذه المسألة التي هي مسألة أصولية يبنى عليها مسائل الفقه. من أكل أو شرب نسيا في نهاية رمضان، هو رفع عنه إثم ذلك فلا يأثم ولكن يطالب بالقضاء، أم رفع عنه قضاء ذلك ولا تحتج عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب نسيا فإنه إنما أطعمه الله وسقاه، لأنك لم تأتي بما يرفع الخلاف. من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه، يعني فلا إثم عليه وليتم صومه وليقضي، أو لا يحتاج إلى قضاء، محل خلاف بين العلماء. هذا من جملة ما يمكن ما يصلح أن تمثلوا به أمور لقول أحدنا باينة ظاهرة هذه. وما وجه ظهورها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخاطبه بالقضاء، فلما لم يأمره بالقضاء معنى أنه لا يقضي ويكمل صومه. طيب، وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ذاك الذي أتى وهو يصيح: وقعت زوجي أهلي في نهاية رمضان، هل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ أمره، حديث تعرفونه، ذاك الذي جاء يصيح: يا رسول الله وقعت أهلكت وأهلكت، ما شأنك؟ وقعت أهلي في نهاية رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخصال الكفارات: أعتق رقبة، ما أجد رقبة أعتقها، ما عندي، صم شهرين متتابعين، ما حصل الذي حصل إلا من جهة الصوم، فكيف أطالب صيام شهرين؟ طيب، أطعم 60 مسكين على ما أنا أفقر من في المدينة، كيف أطعم؟ فجاء النبي أتي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التمر فأمره أن يطعم أهله به. طيب، هل في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقضي ذلك اليوم؟ لا تجد هذا في طريق من طرق الحديث، مع أن العلماء مجمعون على أنه يجب عليه أن يقضي بإزاء الكفارة. فإذا عدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالقضاء لأنه أمر مفروغ منه، لا يمتري فيه ولا يشك فيه. ولذلك يقال أيضا لهذا الذي أكل ناسيا في يوم رمضان لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه لم يأتي بالصوم الشرعي، ويعلم أنه لم يأتي بالصوم الشرعي الذي هو الامتناع من الطعام والشراب الشهوة من فجر بطلوع الفجر إلى غروب الشمس. الشاهد عندي أنا لا أحب، لا لست الآن في مجال ترجيح قول على قول، أنا في مجال بيان أمور تنتج لك فروعا يختلف فيها الفقهاء، تظنها ظاهرة وهي غير ظاهرة إذا عرفت مآخذ العلماء في الاختلاف فيها. كل الناس يقولون إن اليقين لا يرفع بالشك، وهذه قاعدة عند الفقهاء مجمع عليها، محل إجماع، لكنك في تطبيق القاعدة تجد الناس يختلفون مع اتفاقهم على أصلها. طيب، مثلا يقولون، يسألونك عن ذاك الذي قد توضأ ثم لما جاء وقت الصلاة حضر وقت الصلاة يشك، هو شك هل ما زال على وضوئه أم ليس، أم أن وضوءه منتقل، الجمهور يقولون أنت على وضوئك، لماذا؟ لأن اليقين يقع بالشك. جميل. المالكية يقول له لا، أنت وضوؤك منتقض. فيقولون الجمهور يا معشر المالكية هداكم الله، كيف لأن اليقين لا يرفع بالشك؟ يقولون نعم، ونحن نعملها أيضا هذه القاعدة في هذا الموضع، لكن يا معشر الجمهور أنتم أعملتوها في الطهارة ونحن نعملها في الصلاة، لأنه إذا صلى بهذا الوضوء الذي يشك فيه فإنه لم تبرأ ذمته بيقين، وذمته عمرت بيقين، واليقين لا يرفع بالشك. جميل. فيقول لهم طيب هذه سلمناها مسألة تحتمل النظر، فما قولكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم وحديث عباد بن تميم عن عمه في الصحيحين، شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول الجمهور هذا دليل واضح عليكم يا معشر المالكية. نقول لهم رضي الله عنكم يا معشر الجمهور، لكن على رسلكم شوية، ترى المالكية أيضا لهم يعني كلام يقولونه على رسلكم. طيب ماذا تقولون؟ نقول انظروا إلى كلام إلى رواية الحديث، كيف يقال؟ شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أنت تشكو من الشيء يقع لك مرة واحدة أم تشكو من الشيء يتكرر عليك حتى يؤذك ويزعجك؟ من شك هو عادة، أنا لا يعترني شك في وضوئي، لكن اليوم شككت، ما إنسان ماذا يفعل؟ عامة الناس علماؤهم وعوامهم، هذا الذي يشك والله أنا ماذا يفعل؟ غالب الناس تذهب وتتوضأ تقول والله ما علي، لكن إذا صرت أشك في اليوم في الظهر، ثم لجاء وقت الصلاة وقت العصر شككت، وقت المغرب شككت، وغد شك، أنا ما هذا صار مشغلة. فهذا الذي يشكى منه ألمك ضرس مرة، بهذا الألم تذهب إلى الطبيب بالمرة، لا يقول هذه باراسيتامول ولا حبة نافع ولا شيء وتضغط بها وانتهى القضية، لكن جعلت النافع ولا كذا وجعلت القرنفل لم يصلح والباراسيتامول لم يصلح، تشكو هذا صار شيئا يشكى منه. فيقول المالكية شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يحملونه على الذي استنكحه الشك. يقول الجمهور أنتم أعملتم فقط جهة من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا ينفتل، ولكنكم أهملتم شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا قول ثاني في مذهب المالكية هو قول القاسم أن هذا خاص بمن هو في الصلاة، شكي إلى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يخيل إليه أنه يجد أشياء في الصلاة. أنت لست في الصلاة، من كلمك؟ من قال لك أنت داخل في هذا الحديث؟ الشاهد عندنا هو أن هذه الأنظار لابد من اعتناء الطلبة بهذين البابين. عندما يقول الفقهاء، عندما يتكلم الأصوليون عن مسائل السبر والتقسيم، هذه تجدون لها ثمرات في الفقه من هذا القبيل الذي يزعم الطلبة يزعم الناس أنه من الأمر الواضح. مثلا الكلب أعزكم الله عند الجماهير عند الشافعية والحنابلة والحنفية النجس. طيب تقول لهم المالكية يعدونه من الأعيان الطاهرة، لماذا يا الجمهور يقولون تقول النجس؟ يقول لهم يقول الجمهور وعجبا لكم يا مالكية، أنت ما تقرأون الحديث؟ لكن ما ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات، طهور إناء أحدكم. كأن أين أنتم عن هذا الحديث؟ الله يهديكم. فنقول آمين، لكن يعني اربعوا على أنفسكم واسمعوا. هنا يعمل مالكية هذا الأصل الذي هو السبر والتقسيم، يقول لأن الجمهور ماذا يقولون؟ هم أيضا يسبرون ويقسمون، لكن المالكية يقولون لهم سبركم وتقسيمكم ناقص. الجمهور لماذا يحكمون على الكلب أعزكم الله بأنه نجس؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. الطهور يكون من شيئين، إما من نجس وإما من حدث، هكذا يقول الجمهور ولا لا؟ طهارة من النجاسة وطهارة من الحدث. الإناء يتصور منه الحدث؟ لا، فلم يبقى إلا النجاسة. جميل. قال المالكية رضي الله عنكم لكن هذا سبر ناقص. طيب فيقولون لنا أتموه، نقول ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو معروف الحديث، السواك مطهارة للفم مرضاة للرب، مطهارة للفم. هاي الفم يتصور منه الحدث؟ لا، هاي الفم موضع للنجاسة، ما أدري أنه يتصور أن يقع فيه. لا، إذن ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذه الكلمة مطهرة أي طهور كذا من شيء لا هو حدث ولا هو نجس. فإذن لابد من وجود قسم ثالث، ما هو؟ هو القدر، هو المستقدر. فلذلك قال مالك رحمه الله قال هذا 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 الغسل هذا الغسل غسل الإناء من ولوغ الكلب هو غسل ليس للنجاسة وطبعا ليس للحدث. فقيل ولماذا يا فلان؟ قال لا أدري لأي شيء هو، العلة لا تطالبوني بها فأنا لا أعرفها، لكني أعرف أنها ليس للنجاسة. فجاء الآن هذا طبكم المعاصر هذا فقال في لعاب الكلب جرثومة ميكروب كذا يؤثر في صحة الإنسان يفسدها، فلا يذهب إلا بغسل الإناء 7 مرات. هذا الذي قال فيه مالك لا أعرفه، هو غسل تعبدي، تعبدي إلى لا تدرك علته. من الطريف وهذا الاستعجال الطلبة واستعمالهم أحيانا لدليل لا يدرون ما وجه الدلالة منه، هذه مشكلة. هذه تستعمل دليلا لكنك لا تدري وجه دلالته على ما تستدل به عليه، هذه من الغرائب. يقول لك المسألة الفلانية تجوز، الدليل على ذلك حديث كذا، طيب لكن كيف وصلت من الدليل إلى المدلول؟ هذا 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 الانتقال المنطقي المتعقل من الدليل إلى المدلول، كيف وصلت إليه؟ لا يدري. المهم أن هذا دليل على هذه، ولكن كيف استدللنا به؟ الله أعلم. في هذه القضية لما كنت أدرس في الجامعة فأتينا إلى مسألة طهارة الكلب ونجاسته، فذكرت قضية المختبرات وكذا، فقال لي الطلبة يا شيخ لا هذا الكلام بالعكس، هذا الآن الميكروبات تدل على صحة قول الجمهور. قلت كيف؟ قال لأنه لوجود الميكروبات هذه الجراثيم في لعاب الكلب. فسألته ما العلاقة بين الميكروب والنجاسة؟ ما العلاقة؟ هذا ميكروب مجهري، جراثيم مجهرية، ما علاقة بينها وبين النجاسة؟ فسكت هو. يعني هذا الدليل وهذا المدلول، وش العلاقة بين الدليل والمدلول؟ الله أعلم. المهم هذا الدليل وهذا المدلول. أنا أحب أن أحبس كلامي عند هذا الحد، لعله يكون في بعض ما يقال بعدي يعني شيء يلفت إلى ما لم أتذكره أو إلى ما غاب عني أو إلى ما، ولكن أحب أن أذكر الطلبة أن هذين الأمرين هامان لكل من أراد أن ينظر في كتاب ربنا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نظر عالم. هذه علوم لا يمكن، وخصوصا علوم العربية، لأنها كما قلت لكم صارت شيئا مسترذلا. هذا من يطيق الآن؟ الناس لا تدرس الأجرومية. الأجرومية هذه للصبيان، الناس في الجامعات لا تدرسها، لا يعرفونها، ما درسوها قط. يتخرج إنسان دكتورا ما قرأ الأجرومية، ما أقول لنا ما درس على شيخ، ما قرأها هو نظرا إلى أن ختمها. كيف يتكلم في تفسير في نحو في، كيف يتصور هذا؟ وبعد ذلك يطلب منك أن تتكلم في الصرف، هذا 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 فك. وبعد ذلك تريد أنت البلاغة وعلومها، كيف تبين للناس عجائب كلام ربهم؟ كيف تبين للناس تجليه لهم حتى يلمسوه لمسا؟ قوله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم، وأنت لا تعرف كيف تثيرها هذه الجوامع. ترى أنه والله وتدرون ما الغريب جدا جدا، الذي المضحك المبكي الذي يعني يتجلى لك فيه قول قائل عش ترى عجبا، أن القائل سمعت أنا من يقول هذا العلوم العربية لا ينصح بالتعمق فيها وإكثار دراستها. لماذا سلمك الله؟ لأنها سبب ضلال. أنا هذه كانت أول مرة أسمع أن العلم سبب للضلال، يعني الجهل سبب للهدى. فقلت كيف للقائل؟ قال الزمخشري هذا وتوغل في علوم العربية فضل، الجاحظ إمام أئمة العربية ضل. هذا التقعير الآن للجهل، استدلال لترك التعلم. هذه عيش ترى عجبا، كأن الزمخشري سبب ضلاله، سبب اختياره اعتزاله هو العربية. هذا كما في هذا رده حكايته حكايته تولي عن ردي. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا الفاضل على هذه الندوة التي فاضت فيها الثمار في الحقيقة، وجاشت بها النفس بتساؤلات عند الطلبة وربما عند الدكاترة. فنفتح المجال لأسئلتكم للشيخ الفاضل، فاللي حاب يسأل يتفضل، هذه فرصة.
والله يبارك فيكم. قبل أن تسألوا، أنا جرت عادة، يعني ليست مضطردة ولكنها غالبة، أقول أحب الناس إلي من لا يسألني ولا أسأله.
تفضلوا شباب، تفضل.
الله يبارك فيك. هو يعني كانت عادة الناس في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الباب في الغالب واحدة، في الغالب يعني كان المبتدئ يبتدئ بالأجر الرومية وبعدها يذهب إلى متن من المتون المتوسطين في الغالب، وهذا هذه الجهة هذه المرحلة المتوسطة هي التي يعني يختلف فيها اختيار الشيخ المدرس، وبعدها ما ترى أحدا إلا وهو يدرس الألفية ألفية ابن مالك. إذا ذهبت إلى المشرق أو المغرب هذه هي، يبدأون بالأجر الرومي ويختمون بالألفية. الألفية هذا يعني بين مكثر ومقل. أنا أذكر شيخ عبد الله قنون رحمة الله عليه، هذا الرجل من علماء المغرب، مات في أواخر في أوائل سنوات التسعين الميلادي، هذا من عائلة علم، عائلة قنون، هذه عائلة مشهورة جدا ب في أئمة كبار رحمة الله عليهم، هو وأخوه وأبوه الشيخ عبد الصمد وجده الشيخ التهامي وعم أبيه الشيخ المدني آخره. هو يقول عن زمن دراسته، هو لما كان يدرس لما كان يدرس يتكلم كلاما يعني ستجدونه كلاما غريبا، وهو يقول على جهة التوجع والتأسف، يقول صار اليوم يعني كان الطلبة في زمنه هو يحفظون الألفية ويحفظون الشروح، يحفظون شروح الألفية. قال صار الآن يعني لما باردت الهمام وكذا وركدت وفترت، صاروا الآن لا يحفظون الألفية إلا شرحا أو شرحين. ماذا يقال يا شيخ لا يحفظون الأجرومية، أجرومية الكلام واللفظ المركب والمفيد والواضح أقسام، هذا لا يحفظ. الألفية لا يحفظها كثير من الدكاترة الذين يدرسون النحو لا يحفظونها. الشرح هذا لا يكاد يحفظه أحسب اليوم الجن والإنس، لا يحفظه أحد منهم. الناس فارغة لهذا الشيء، يعني ما إحنا ترانا فارغين نجلس نحفظ ابن عقيل ونحفظ المكودير، الكلام هذا الله يهديك. لا تحفظ كتاب الله الناس ويؤصلون لذلك. أنا ذكرت هذا أمس، الناس تؤصل لعدم الحفظ، ليس واجبا أن يحفظ كتاب الله. جميل جميل، جزاك الله خير. هذا هو النصر الذي كنا ننتظر منك، هذا هو المعونة والدفع الذي كنا نريد منك أن تدفع به الناس إلى كتاب ربها، هذا هو الذي كنا ننتظره منك، جزاك الله خير. قاعد لهم أنهم ليس بواجب عليهم أن يحفظوا كتاب الله ولينصرفوا. إذا رأيت المقاهي فارغة ورأيت الآيباد يكاد لا يباع وترى الناس مشتغلة بكتاب ربها وكذا، فأردت أن تيسر عليهم وتخفف عليهم وتوسع عليهم، فقلت ترى يجوز لكم أن تستريحوا. ما ترى أحدا يقبل على كتاب الله، لا ترى إلا الواحد والثاني والثالث، أحد الناس. وإذا جاء هؤلاء الأحد سرعان ما يتجارون ويملون وينصرفون، ثم أنت تبين وتقعد وتقول يا هؤلاء ليست لا تثريب عليكم، انصرفوا يغفر الله لكم، فليس بواجب أن تحفظوا كتاب الله. انتظرت نصرك فأتيتني بخذلانك.
تفضل.
شكرا، أحسن الله عليك. اللي أنا متخصص فيها أو يعني آخذ من كل شيء شيء بسيط.
طيب ما هو ما 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 حد هذا الشيء القليل؟ ما حده؟ طيب أنا أقول لك شيئا، الآن نحن في زمن التخصص، فانظر المتخصصين كيف عملوا. يعني أنا يقول الجزري: من كان مبرزا في فن متقنا له إتقان عظيما، وذاك الفن مرتبط بعلم لا يتقنه هو، سيدخل عليه الغلط في فنه من جهة الفن الذي لا يتقنه وله ارتباط بفنه. أنت متخصص في الفقه لكنك لا تفهم العربية، سيدخل عليك الغلط في الفقه من جهة ضعفك في العربية. الجرمي هذا أحد أئمة المتقدمين، قال منذ 40 سنة: وأنا أفتي الناس في الفقه بكتاب سيبويه. هذا شيء لا يدركه الناس اليوم، كيف تفتي في كتاب سيبويه؟ هذا المبالغات الأولين، هذه مختلقات العرب. تعلم أن العرب لهم مختلقات، واختلقوا التعشير أن يعشر بين الناهق بحذاء خيبر. هذا كان خيبر كانت مبوءة، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن ينقل وباءها إلى، فكان كان من جاءها أصيب الحمى، وأصيب بلال رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه عندما جاء. كان العرب تقول: إن الذي يريد أن يسلم من وباء خيبر إذا أتى ينبغي أن ينهق أعزكم الله 10 نهقات قبل أن يدخلها. هذا باب عند أهل التاريخ والأدب وأيام العرب يعرف بباب مختلقات العرب، والولية وتعقاد الرتم إلى آخره معروف. وهذا أيضا من العلوم التي تساعدك في فهم نصوص الكتاب والسنة. عندما نزل قول ربنا سبحانه في العدة الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، وصية قراءتان لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم بعد ذلك نسخ هذا بال4 أشهر و10، وجاءت إحدى نساء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستكثر 4 أشهر، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحدى كنا ترمي بالبعارة على رأس الحول. وشاهد ترمي بالبعارة. إذا كنت لم تقرأ تاريخ العرب، ما لا تفهم ما معنى هذه ترمي بالبعارة. وهذا هو يقول في الشيخ البدوي: والبعرة التي بها ترمي التي قد انقضت عدتها وافتضت بك حمار ويموت عاجلا، إذ لا تمس المال حولا كاملا ولا الحديد في أخس ملبسي والهبشي، والهبش أخس مكنسي. كانت المرأة إذا مات زوجها في الجاهلية تمكث سنة لا تستحم ولا تمس ماء ولا تستحد ولا يعني تصير كأنها جيفة. تصور أنت سنة لا تمس ماء، فإذا مضى العام أخذت أعزكم الله حيوانا فأمرته على الموضع منها، ذاك الحيوان يموت من شدة نتن الموضع، فترمي بالبعرة. بعد ذلك رميها بالبعرة علامة على انصرام العام وانقضاء عدتها. هذا هو الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابية: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس العام. لكن من لم يعرف هذا كيف يعرف هذا؟ هذه أيضا من الأمور التي يحسن بطالب العلم أن يعرفها.
تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا.
إليكم سيدي.
بين أهلكم وإخوانكم.
جزاكم الله خيرا.
وحقيقة هذه زيارة نافعة ونافعة.
لي الله يبارك فيكم.
هذا الأجر شيخ.
حفظكم.
شيخنا حفظكم الله. اليوم كثرت ما يسمى بالدراسات العلمية الحديثة والإعجاز العلمي. ما أثر ذلك على فهم السنة؟
سؤال جميل، الله يبارك فيك ويحفظك. نحن كما تعلم قد كفانا علماؤنا الله يبارك فيهم وارحمهم الحي الميت منهم الحي، كفينا هذه المؤونة، ضبط ما 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 يثبت به السند وضبط ما يثبت به المتن من جهة نقله ومن جهة روايته ومن جهة درايته. الآن أحيانا تأتيك هذه العلوم الحادثة، وهذه أيضا مما لا بد لطالب العلوم الشرعية أن هذه هي التي ينبغي أن يكون لك منها شوية. علوم العرب، علوم الشريعة لا تعذر في أن يكون لك من كل شيء، لكن هذه الأخرى لابد إذا تكلم الناس عن الطب، عن الكيمياء، عن الماركتينج، عن الكوميونيكيشن، عن كذا، أن لا ترى أنت كأنك تقع في القرون الخوالي، ما تفهم ما يقال ويدار الح... يعني لا ينبغي أن يكون أحدنا كما قال الأول ويقضى الأمر حين تغيب تيمون ولا يستشهدون وهم حضور. لا ينبغي أن لا يقضى الأمر بغيابك وأن تستشهد إذا حضرت، ولكن كيف يكون ذلك وأنت ما يدرسه الناس ويعرفه الناس، أنت لست تعرف منه قبيلا ولا دبيرا ولا قيم ولا كثيرا؟ ما يمكن. ولكن نحن أحيانا عندما نكون في مجلسين ويكون في صنف من الناس نضربهم بشيء من ذلك حتى يعطيني يرعيني سمعه. مرة كنا نجلس مع بعض إخواننا في المغرب، هؤلاء أبناء هذا صاحبنا كلهم درسوا، هذا الذي درس بريطانيا، هذا الذي درس، وهم لهم اتصال بمعاهد تعليم عتيق ينفقون على طلبتها، الله يجزيهم الخير، لكن يرون أن دراستهم طبعا أعلى وكذا، وهذا المساكين أصحاب الجلاليب وكذا ودراويش وماشي القرن العشرين الحادي عشر، هذا يعني قصاراهم أن يكونوا في القرن السادس والسابع هناك ما كانوا. فلما جيت أنا وبلباسي هذا والقب مسكين وأبدو كأولئك، فقلت لهم، بدأت أحدثهم شوية بالإنجليزية، فبدأ ينظر بعضهم إلى بعض، هذا كيف عشان الإنجليزية؟ فقلت لهم أنا زرت هارفارد وكنت مرات MIT وكذا. كيف MIT والهارفارد؟ هذا أصحاب الفقة والنحو، ما الذي بينهم وبين هارفارد والMIT؟ فاستغربوا أني قلت لهم لو كان الفقهاء فقهاء الزمن الأول يعيشون في هذا الزمن لكانوا هم الذين يطلبون إلى تلك المدارس ليدرسوا فيها. فهوم قوية جدا، وهذا له تعلق بما تفضلت به بارك الله فيك. عندنا في الفقه عند الفقهاء يفرقون بين نوعين من القيء أعزكم الله، القيء المتغير عن الطعام والقيء الذي لم يتغير، فيجعلون القيء الذي لم يتغير من الطاهرات، ويجعلون القيء الذي تغير من النجاسات. العلة التي يذكرها الفقهاء يقولون القيء المتغير هذا فيه بعض أوصاف العذرة أعزكم الله. من منا لم يتقيأ قيئا طحنته المعدة لا يرى فيه شيئا من عذرة؟ تقول هذا الفقهاء وشهد العجب. عندي صاحب لي وبروفيسور في الجهاز الهضمي، كان مدير مغربي وكان مدير المستشفى في فرنسا سنين عددا، فمرة قلت له يا فلان عندي سؤال، قال تفضل. قلت فقهاؤنا عندما يفرقون بين كذا وكذا يقولوا ويعللون يذكرون علة كون هذا القيء المتغير عن الطعام نجيسا أن فيه بعض أوصاف عذرة. قال لي رضي الله عنهم، قلت كيف؟ قال في التحليل المخبري هذه المكونات الكيميائية لهذا القيء الذي طحنه طحنته المعدة هي المكونات الكيميائية التي نجدها في العذرة أعزكم الله. هؤلاء كيف أدركوا هذا؟ هذه الفهوم النافذة الراقية وما خالفها فاضرب به عذر الحائط، سيأتي الزمن بتكذيبه. هذا ما لا نتعنى له لأن فسده في نفسه وأهله سيفسدونه. الله أعلم.
جزا الله شيخنا الفاضل على هذه الندوة المباركة التي يعني حقيقة بودنا أن يسترسل بنا المقام، لكن يكفينا من هذا الكلام بركة كلام الشيخ. وحقيقة ما تفضل به الشيخ دار حول مسألتين لفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو جانب اللغة العربية والجانب الآخر هو أصول الفقه. من غير هذين الجانبين ما يستطيع الإنسان أن يفهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي نحث طلبة قسم التفسير وقسم الحديث وقسم الفقه المقارن على أن لا يتركوا أصول واحد، أصول اثنين، أصول ثلاثة، أصول أربعة، وعلى أن لا يستسهلوا أو يتجاوزوا عن مادة النحو واحد ونحو اثنين ومادة البلاغة. وإن فاتتهم في الكلية فهناك مراكز أخرى خارج الكلية تعطي مثل هذه الدورات حتى يستطيع الإنسان أن يكمل بها آلة فهم الكتاب والسنة، هذا عند علمائنا القدامى وكذلك العلماء المعاصرين. أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه لكتاب الحج من صحيح مسلم أو البخاري، سمع قديم ما أذكر، عبارة ما أنساها، يشرح باب الحج وبالتالي يتكلم عن الفقه، فقال للطلبة: إني لأتمنى أن تدركوا حفظها عن ظهر قلب. يتكلم عن إيش؟ تتوقع عن فقه أو شيء، يتكلم عن ألفية ابن مالك. ولذلك الشيخ شرح الألفية وشرح الآجرومية وقال في مقدماته على الألفية وعلى الألفية مثل مقدمته في الشرح، قال أن علم العربية لا يشك أحد من أهل العلم، لا يشك أحد من أهل العلم على أهمية العربية وأهمية النحو. ليه الشيخ؟ أول شيء قال: لفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة.
الشيخ رحمة الله عليه ذهب إلى ما هو أدق من الألفية، وهو مغني اللبيب لابن هشام، هذا دقيق، هذا واختصره له مختصر مغني اللبيب الشيخ العثيمين، هذا لتدركوا هذه القضية، حقا قضية مهمة.
وكذلك أختم في شرحه على الأجرومية، يقول إن علم النحو علم شريف يتوسل إليه إلى مسألتين. المسألة الأولى ماذا تتوقعون؟ فهم الكتاب والسنة. المسألة الثانية تقويم اللسان، فهذا باتفاق يكاد يكون يعني مما ينطبق عليه فرع مجمع عليه بين أهل العلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويبلغكم أمانيكم ويسعدنا وإياكم مع شيخنا الفاضل في الدنيا، ونجتمع بكم في دار القرار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظنا سنته رواية ودراية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.